الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 100 خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، وهو الدرس 12 من كتاب الزكاة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، ولا ينقص بعضهم أجر بعض. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان جواز صدقة المرأة من مال زوجها من غير سرف أو إفساد. والمراد بالنفقة هنا نفقة التطوع غير مفسدة لمال زوجها بهذا الشرط، فإن لم يتحقق الشرط فلا يحل لها أن تتصدق بدون إذن من زوجها. قالوا: ولا ينقص بعضهم أجر بعض، هذا من كرم الله عز وجل وفضله وجوده وإحسانه. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة بن مسعود رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إنك أمرت باليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث مختصرا، وأيضا جاء عن ابن مسعود أن قال لها: أجران لك، أجر القرابة وأجر الصدقة، من حديث زينب امرأة ابن مسعود عند مسلم أو في الصحيحين. وفيه جواز صدقة المرأة على زوجها، سواء كان ما تنفقه من الزكاة الواجبة عليها أو من الصدقة المتطوع بها، لأن المرأة لا يجب أن تنفق على زوجها بخلاف الزوج، يجب عليه النفقة، ولذلك لا يجوز أن يدفع إليها الزكاة. والحديث صريح، أما في صدقة التطوع فإجماع، وأما في صدقة الفريضة الراجح. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة شيئا، لأن نفقتها واجبة عليه. انتهى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان تحريم المسألة بغير حاجة وضرورة تبيح له ذلك. وفي مسلم أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، يعني في حديث قبيصة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش. قوله: مزعة لحم، مزعة بضم الميم وحكي كسرها وسكون الزاي وبعدها مهملة أي قطعة، فذلك أنه بذل وجهه للناس في الدنيا فصار وجهه مبذولا في الآخرة، صلى الله السلام والعافية. ولشيخنا مقبل رحمه الله كتاب ذم المسألة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. ساق المصنف الحديث لبيان النهي عن السؤال للتكثر. فإنما يسأل جمر معناه أنه يعاقب بالنار، قاله القاضي. فليستقل أمر للتهكم، ومثله ما عطف عليه، أو للتهديد من باب اعملوا ما شئتم، وهو مشعر بتحريم السؤال للاستكثار، قاله الصنعاني. قال عن الزبير بن عوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوها منعوه. رواه البخاري. ساق المصنف هذا الحديث لبيان فضيلة العمل والتكسب، وأنه أفضل من المسألة لما فيه من صيانة الوجه والعرض. وقد كان داود نجارا، زكريا كان نجارا، وداود كان حدادا. قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. قاله: المسألة كد، الكد هو التعب، يكد بها الرجل وجهه، يتعب بها وجهه ويذهب رونقه بسبب سؤال الناس، إلا أن يسأل الرجل سلطانا لأن له حق فيما عند السلطان فلا بأس بذلك. قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن: إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد بدا من هو أن يسأل حقه من بيت المال الذي في يده، وليس هذا على معنى استباحة الأموال التي تحويها أيدي بعض السلاطين من غصب أملاك المسلمين.